الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه في كتاب الاستقامة في فصل الجمال،
ما شاء الله في تناسب مع موضوعنا السابق. نعم،
جزاك الله خير.
لكن هذا بحث في الجمال من حيث، والأول جمال خاص. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ. قال: فحاصله أن المراد إرادة جازمة هو أحد الأمرين، إما الفعل وإما الترك.
نعم،
إما الفعل وإما الترك. طبعا والأول هو المأمور به، والثاني هو المنهي عنه، لكن مع هذا فقد يشتمل المفعول على بغيض محتمل، ويشتمل المتروك على حبيب مرفوض، فهذا أصل نافع.
لا إله إلا الله، أعد الجملة دي. نعم، شو قول؟
فحاصله أن المراد إرادة جازمة هو أحد الأمرين، إما الفعل وإما الترك.
لا لك تعود بعض المسافة، أرجع لك.
نعم،
عندك شيء قريب فصل ولا؟
نعم. قال: وعلى هذا فالأمر الذي ترجحت فيه المصلحة وأمر به غلب فيه جانب المحبة، مع أن الذي فيه المفسدة مبغض لكنه مراد، فهو مراد بغيض.
شو قول؟
يقول: وعلى هذا فالأمر الذي ترجحت فيه المصلحة وأمر به غلب فيه جانب المحبة، مع أن الذي فيه المفسدة الذي فيه المفسدة مبغض لكنه مراد،
لكن الذي فيه من المفسدة كذت، لكن الذي فيه من المفسدة مبغض.
نعم،
لكنه محتمل لرجحان المصلحة، محتمل بس لو مبغض. نعم،
أحسن الله إليك.
لكن
الذي فيه من المفسدة مبغض.
نعم،
لكنه مراد.
إيش؟
لكنه مراد.
كمل بس. لكنه مراد وانتهت الجملة.
لا، نعم. والأمر الذي ترجح فيه جانب المصلحة محبوب، لكنه مراد الترك محبوب.
إيش؟
فهو محبوب في نفسه.
ها.
لكن ملازمته لما هو بغيض وجب أن يراد تركه تبعا لكراهية اللازمة، فإنه بغض اللازم ونفي المنفي الملزوم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك. على كل حال هذه أمور يعني الموازنة بين الأشياء من حيث المصلحة والمفسدة، لا شك أن الأشياء منها ما تكون مفسدته أكبر من ما فيه من المصلحة، وتارة تكون المصلحة التي فيه أعظم مما فيه من المفسدة. ومن القواعد المقررة عقلا وشرعا احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، ترجيح على المصلحتين مع تفويت أدناهما، فما ترجحت فيه المصلحة تحتمل فيه المفسدة المرجوحة، فتصبح المفسدة المرجوحة مغمورة. وهذا الشيء الذي ترجحت فيه مصلحة هو مراد، وهو محبوب وما فيه من المفسدة هو ليس في ذاته، ليس هو محبوب في ذاته، لا يدخل فيه، فيقال هذا الشيء محبوب باعتبار رجحان ما فيه من المصلحة، وما فيه من المفسدة هو غير مراد في الحقيقة، لكنه صار مرادا تبعا. نعم.
فحاصله أن المراد إرادة جازمة هو أحد الأمرين، إما الفعل وإما الترك، والأول هو المأمور به والثاني هو المنهي عنه.
صحيح. نعم.
لكن مع هذا فقد يشتمل المفعول على بغيض محتمل، لكن مع هذا فقد يشتمل المفعول على بغيض محتمل،
على بغيض محتمل.
نعم.
نعم.
ويشتمل المتروك على حبيب مرفوض.
مرفوض.
نعم. فهذا أصل نافع.
نعم.
يقول الشيخ: فهذا في الفعل الواحد.
نعم.
وأما الفاعل الواحد الذي يعمل الحسنة والسيئة معا، وهو إن كان التفريق بينهما ممكنا لكنه هو يعملهما جميعا أو يتركهما جميعا، لكون محبته لأحدهما مستلزمة لمحبته للأخرى، وبغضه لأحدهما مستلزما لبغضه للأخرى، فصار لا يؤمر إلا بالحسن من الفعلين، ولا ينهى إلا عن السيء منهما، وإن لزم ترك
كأنه لا لا فكان
صلى الله عليه
لا إله إلا الله. نعم.
قل: وأما الفاعل الواحد الذي يعمل الحسنة والسيئة معا، وهو
معا الحسنة والسيئة معا.
نعم. وإن كان التفريق بينهما ممكنا،
نعم،
لكنه هو يعملهما جميعا أو يتركهما جميعا، لكون محبته لأحدهما مستلزمة لمحبته للأخرى، وبغضه لأحدهما مستلزما لبغضه للأخرى، فصار لا يؤمر إلا بالحسن من الفعلين، ولا
كأنه لا يأمر. إيش؟
فصار لا يأمر فصار لا يؤمر إلا بالحسن من الفعلين، ولا ينهى ولا ينهى إلا عن السيء منهما.
نعم.
وإن لزم ترك الحسنة لا ينبغي أن يأمره في مثل هذا بالحسنة المرجوحة، فإنه يكون أمرا بالسيئة، ولا ينهاه عن السيئة المرجوحة، فإنه يكون نهيا عن الحسنة الراجحة، وهكذا المعين يعين على الحسنة الراجحة وعلى
كذلك المعين
يعين على الحسنة الراجحة وعلى ترك السيئة المرجوحة.
إيه؟
وهكذا المعين يعين على الحسنة الراجحة وعلى ترك السيئة المرجوحة. وهذا أصل عظيم تدخل فيه أمور عظيمة، مثل الطاعة لأئمة الجور وترك الخروج عليهم وغير ذلك من المسائل الشرعية. وهكذا حكم الطائفة المشتملة أفعالها على حسنات وسيئات بمنزلة الفعل في ذلك، وبما ذكرناه في الفعل الواحد والفاعل الواحد تظهر أمور كثيرة، إما الحق الموجود، وإما يكون الشيء في نفسه ثابتا ومنتفيا، لكن كثيرا ما تحصل المقابلة بين إثبات عام ونفي عام، ويكون الحق في التفصيل، وهو ثبوت بعض ذلك العام وانتفاء بعضه، وهذا هو الغالب على المسائل الكبرى التي يتنازع فيها أحزاب الكلام والفلسفة ونحوهم. والدليل إما أن يكون دليلا معلوما فهذا لا يكون إلا حقا، لكن كثيرا ما يظن الإنسان أن الشيء معلوم ولا يكون معلوما، أن الشيء معلوم ولا يكون معلوما، وحينئذ فإذا ظن ظان تعارض الأدلة المعلومة كان غالطا في تعارضها، بل يكون أحد الأمرين لازما، إما كلها أو بعضها غير معلوم، وإما أن موجب الدليل حق من غير تعارض، وإن ظنه الظان تعارضا، فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود، بل يكون كل منهما موجودا بخلاف الحق المقصود، فإنه قد يقصد الضدان لما في كل منهما من المصالح المقصودة، لكن لا يوجد الضدان، وإن كان الدليل مغلبا للظن اعتد فيه موجه، وإذا تعارضت هذه الأدلة رجح أو رجح راجحها وسوي بين متكافيها.
نعم اطلع اطلع امشي.
إذا تقرر ذلك فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم،
إيه سمعنا هالذكر الجميل،
جزاك الله خير.
إيه والله
إن الله جميل يحب الجمال، كقوله للذي علمه الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله إن الله نظيف يحب النظافة، فهو سبحانه وإن كان يحب العفو إلا أنه لم يوجب هذا، إلا لم يوجب هذا،
لم يوجب،
نعم
لم يوجب هذا،
نعم إلا أن يكون في بعض أنواع العفو من المعارض الراجح ما يعارض ما فيه من محبة العفو، ولولا ذلك لكان ينبغي أن يعفو عن كل محرم، فلا يعاقب مشركا ولا فاجرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا خلاف الواقع، ولوجب أن لاستحب لنا العفو عن كل كافر وفاجر، فلا نعاقب أحدا على شيء، وهذا خلاف ما أمرنا به وخلاف ما هو صلاح لنا ونافع في الدنيا والآخرة.
صحيح، يعني المقصود إن يعني يجب حمل الكلام على ما يتفق مع الأدلة الأخرى، إن اللهم إنك عفو تحب العفو، هو سبحانه وتعالى يحب العفو، وهو من أسمائه العفو، فمن أسماء العفو، لكن ما يلزم منه أن يعفو عن كل مذنب عن كل كافر، ولا يلزم من ذلك أنه يحب من عباده العفو مطلقا. فالعبد مثلا عفوه يتعلق بشيء بحقوقه ويتعلق بحقوق الله، فهل لولي الأمر أن يعفو عن حقوق الله وعن إقامة الحدود؟ لا، هنا العفو جريمة، ما يجوز العفو عن يعني عن الحدود، هذا هذا تعطيل لشرع الله وحكمه، فلا يجوز العفو. وجاء في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم فإنه إذا بلغت الحدود السلطان لعن الله الشافع والمشفع. نعم
صلى الله عليك يا شيخ. أقول وكذلك محبته للمتطهرين ومحبته للنظافة لا تمنع حصول المعارض الراجح، مثل أن يكون الماء محتاجا إليه لعطش ونحوه، فمحبته لسقي العطشان راجحة على محبته للطهارة والنظافة، وكذلك سائر ما يتزاحم من الواجبات والمستحبات فإنها جميعها محبوبة لله، وعند التزاحم يقدم أحبها إلى الله، والتقرب إليه بالفرائض أحب إليه من التقرب إليه بالنوافل، وبعض الواجبات والمستحبات أحب إليه من بعضها. وكذلك إذا تعارض المأمور والمحظور فقد تعارض حبيبه وبغيضه، فيقدم أعظمهما في ذلك، فإن كان محبته لهذا أعظم من بغضه لهذا قدم، وإن كان بغضه لهذا أعظم من حبه لهذا قدم. كما قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين، وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعين. والله سبحانه وتعالى يحب صفات الكمال مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وفي الصحيح عنه أنه قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وفي الصحيح أيضا عنه: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي السنن الحديث ثابت عنه: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومع هذا فقد قال تعالى في حد الزاني والزانية: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده، فإن الله إنما أرسل محمدا رحمة للعالمين، وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، لكن قد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس، كما ورد في الأثر: إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه يقول الله كيف أرحمه من شيء به أرحمه. وكذلك كون الفعل عفوا وصف يقتضي محبة الله له، فإذا عارضه ما هو أحب إلى الله منه أو اشتمل على ما بغض الله له من محبته لذلك العفو قدم الراجح، مثل بذل النفس في سبيل الله. فكون شيء جميلا يقتضي محبة الله له، وهو سبحانه أحسن كل شيء خلق، إذ كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقه الله لها، ومن ذلك الوجه يكون حسنا محبوبا، وإن كان من وجه آخر يكون مستلزما شيئا يحبه الله ويرضاه، أعظم مما فيه نفسه من البغض، فهذا موجود فينا. فقد يفعل الشخص الفعل كشرب الدواء الكريه الذي بغضه له أعظم من حبه له، وهذا لما تضمن ما هو محبته له أعظم من بغضه للدواء، أراده وشاء فعله، فأراد بالإرادة الجازمة المقارنة للقدرة فعلا فيه مما يبغضه أكثر مما يحبه، لكونه مستلزما لدفع ما هو إليه أبغض ولحصول ما محبته له أعظم من بغضه. لهذا فإن بغضه للمرض ومحبته للعافية أعظم من بغضه للدواء. فالأعيان التي نبغضها كالشياطين والكافرين، وكذلك الأفعال التي نبغضها من الكفر والفسوق والعصيان، خلقها وأراد وجودها. فالأعيان التي نبغضها
لا يريد الله سبحانه.
نعم. فالأعيان التي يبغضها
كالشياطين
والكافرين، وكذلك الأفعال التي
يبغضها
من الكفر والفسوق والعصيان، خلقها وأراد وجودها لما تستلزمه من الحكمة التي يحبها، ولما في وجودها من دفع ما هو إليه أبغض، فهي مرادة له وهي مبغوضة له مسخوطة، كما بينا هذا في غير هذا الموضع. وأما الجمال الخاص فهو سبحانه جميل. الجمال الخاص
لا عليك تكف عليها،
طول الله عليك
بعده. لا إله إلا الله. يا أبو فهد سوي يا أبو فهد. هذا غلط. أنا أعتبر الإلحاح بطلب التنازل وطلب العفو أعتبره غلط، يعرض عليه العفو عرض فقط، أما إلحاح حتى يعفو يعني مجاملة وليتخلص أحيانا يريد يتخلص من كثرة الكلام وكثرة الإلحاح وكثرة الضغط. ثم إن هذا له آثار أخرى له أثر وهو حرمانه الأجر، يعني ما عفى لله، هو لا يؤجر في عفوه إلا إذا عفى لله، فيفوت مطلوبه من التشفي والأخذ بالثأر، نعم، ويفوت مطلوبه الآخر فيخسر وتكون مصيبته أعظم. وهذا يلاحظ في القضايا الكبيرة كالقتل، وفي القضايا الجزئية مثل الآن ما يحدث أحيانا إذا صار يعني مثلا في صدم سيارات أو شيء من هذا القبيل، يجي ناس إلا 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 يا أخي إن سمحت وطابت نفسه بشيء فالحمد لله، ما طابت يأخذ حقه يا أخي، دعه يأخذ لنفسه. ثم إنه إذا تنازل عن شيء من حقه بغير طيب فإنه لا يحل للآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. بس الناس أقول يتصرفون من أنفسهم. فإذا كان أيضا يترتب على العفو مثل ما ذكرت إنه أن ينتقم آخرون ويتجاوزون الحد في الانتقام، كان هذا فساد آخر. نعم. الحديث صحيح. سبحة. يعني ايش الجبال الذي شرعه؟ بس يعني اي نعم الجبال الذي شرعه هذا هي النظافة داخلة تابعة للجبال، ما هو أليس الله شرع الغسل؟ أليس هذا من أعظم أسباب النظافة؟ الغسل من الجلابة، والغسل ليوم الجمعة، والوضوء لكل صلاة، وهكذا.